أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم، وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال صلى الله عليه وآله في الرواية في خطبته صلى الله عليه وآله قبل شهر رمضان: وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم، فإنها أفضل الساعات، ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه، ويلبيهم إذا نادوه، ويعطيهم إذا سألوه، ويستجيب لهم إذا دعوه. أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكوها باستغفاركم، وظهوركم ثقيلة من أوزاركم، فخففوا عنها بطول سجودكم. واعلموا أن الله أقسم بعزته ألا يعذب المصلين والساجدين، وألا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر، كان له بذلك عند الله عتق نسمة ومغفرة لما مضى من ذنوبه، إلى آخر الخطبة الشريفة. كان الكلام ولا زال في القسم الثاني من أقسام الكلمة. إن شاء الله لم ننسى المنهجية، أخذنا الكلام فعلا في المقدمة، مقدمة المصنف تعرض فيها إلى تعريف الكلمة، ثم بيان أقسامها، وذكر لكل قسم علامات، وأخذنا القسم الأول هو الاسم، ثم دخلنا في القسم الثاني وهو الفعل، أخذنا منه المضارعة أخذنا منه الماضي والأمر، ثم الآن فعلا الكلام في المضارع. فقال المصنف: نعيد قراءة الفعل من بدايته حتى نستذكر المعاني أو المطالب التي مرت علينا. فقال في المتن: وأما الفعل فثلاثة أقسام. إن شاء الله هذه القراءة لا تضيع هدرا، أتمنى أن تحفظ هذه العبارات، عبارة المصنف في المتن. حقيقة الأمر لا يستحق أن لا يبذل الجهد عليه، يعني لو رأيتم إلى الآن نحن لعلنا لم نأخذ صفحة أو عفوا ورقة كاملة من المتن، يعني لعله في المتن لم نأخذ ورقة كاملة. أنا بحسب هذه الطبعة التي عندي، نعم، إلى الآن لم نأخذ صفحة، إلى الآن لم نأخذ صفحة. نعم، في بعض الطبعات الطويلة ممكن أخذنا فوق الصفحة، إلى الآن نحن لم نأخذ صفحة واحدة. فليس من المعقول أنه الإنسان لا يحفظ هذه المقادير البسيطة من العبائر، وفيها نفع كبير لا يستشعر إلا عندما ينتهى من دراسة فطر الندى والألفية، وتنسى المطالب، ولا يبقى منها إلا هذه العبائر المختصرة. هناك تعرف قيمة حفظ هذه المتون. طبعا بعض الأساتذة، أحد الأساتذة التي نحفظ الله في درس الكفاية، كان قال، يعني جاء بشاهد أو بمطلب صرفي، فمباشرة جاء بالبيت الذي فيه ماذا؟ فيه هذا المطلب الصرفي. طبعا احنا عادة ان انا اخذ الصرف في الألفية، انا ما اخذ الصرف في الألفية ولا حفظت مباحث الصرفي في الألفية. اتذكر هكذا يقول: كرد رد، هكذا نهاية البيت. على كل، قال: واما الفعل فثلاثة اقسام: ماض ويعرف بتاء التأنيث الساكنة وبناؤه على الفتح كضربه إلا مع واو الجماعة فيضم كضربوا، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، ومنه نعم وبئس وعسى وليس في الأصح، وأمر ويعرف بدلالته على الطلب مع قبوله ياء أو قبوله ياء المخاطبة، وبناؤه على السكون كضرب إلا المعتل فعلى حذف آخره كغزو واخش وارمي، ونحو قوما وقوموا وقومي فعلى حذف النون، ومنه هلم في لغة تميم وهات وتعالى في الأصح، ومضارع ويعرف بلم وافتتاحه بحروف من حروف نأيت نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرجوه ويكرموه، ويفتح في غيره كيضرب ويجتمعوا ويستخرجوه، ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفون، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا نحو لينبذن، ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعاني لتبلون، فإما ترينه ولا يصدنك. الكلام فعلا في الفعل المضارع، والبحث فيه يقع في تمهيد وثلاثة مطالب. التمهيد نتعرض فيه إلى الميزان الصرفي، أو بالدقة ما يتعلق بالميزان الصرفي من مطلبنا ها هنا. والمطالب ثلاثة: المطلب الأول هو علامة الفعل المضارع، والمطلب الثاني حكم الفعل المضارع من أوله، والمطلب الثالث حكم الفعل المضارع من آخره. المطلب الثالث أيضا سيأتي فيه عدة أمور إن شاء الله تأتينا في درس لاحق. الكلام فعلا في التمهيد، وهو الميزان الصرفي. من مباحث علم الصرف التي تذكر عادة في أول الكتاب هو مبحث الميزان الصرفي، وكما قلنا ها هنا لسنا بصدد بيان هذا المبحث، لسنا في صدد بيان الميزان الصرفي، وبنتيجة هو مبحث ليس بالقليل فيه بعض التفصيلات، لكن فقط نوضحه بمقدار بسيط لأجل ماذا؟ لأجل بيان ما يهمنا ها هنا. نبين بهذا البيان اختصارا أن الكلمات أو الكلمات العربية أن كلمات اللغة العربية أكثرها ثلاثيون، أكثر الكلمات العربية ثلاثيون، فلأن أكثر الكلمات العربية كان ثلاثيا اعتبر علماء الصرف أن أصول الكلمات العربية ثلاثة أحرف. أصل الكلمات العربية ثلاثة أحرف، ويمكن أن تكون أربعة. هذه الأصول الثلاثة قابلوها بالوزن بما يسمى بالميزان الصرفي، قابلوها بالفاء والعين واللام. يعني يقولون ضربه ما وزنه؟ يقولون وزنه فاعل. قمر ما وزنه؟ فعل. مثلا جمل ما وزنها؟ نقول فعل. وهكذا، فالوزن الصرفي جعلوه من 3 أحرف: الفاء والعين واللام، فيقولون فاء الكلمة يعني أول حرف من حروفها الأصلية، وعين الكلمة ثاني حرف من حروفها الأصلية، و لام الكلمة يعني ثالث حرف من حروفها الأصلية. هذا بمقدار بسيط جدا. نحن هنا نريد أن نبين هذا المطلب، وهو أن ما يزيد على هذا الأصل يسمى بحروف الزيادة. هناك أحرف تزيد على الأصل، يعني الأصل يكون رباعيا أو ثلاثيا فيزاد عليه. يزاد عليه بماذا؟ بحروف أكثر من هذه الحروف. يعني نأخذ مثال ليتضح. تقول اقتتله اقتتله، نرى أن هذا اقتتله، هناك ماذا؟ 5 حروف، فنقول هذا فعل ثلاثي مزيد. لماذا؟ لأن أصله قتله، أصله قتله، فزيد عليه الألف أو الهمزة، همزة الوصل، وزيدت عليه ماذا؟ التاء الثانية، فقيل اقتتله اقتتله، الأصل قتله، فنقول اقتتله فعل ماذا؟ ثلاثي مزيد. أما قتله لا، فعل ثلاثي ليس بمزيد. مثال آخر، تقول حصحصه و تحصحصه. حصحصه فعل ماذا؟ فعل ماض رباعي. حصحصه 4 أحرف، أربعها أصول. أما تحصحصه هذا مكون من 5 أحرف فيها تاء زائدة. هذه الحروف، حروف الزيادة، لمن أخذ الصرف هذا المطلب واضح عنده، تسمى بحروف ماذا؟ سألتمونيها. وعادة غالبا في الأكاديمية ماذا؟ درسوا هذا المطلب. طبعا أنا لا أدري، أنا لم أدرس الأكاديمية، يعني الذين درسوا الأكاديمية المفروض حسب الظاهر أنهم درسوا هذه المطالب. طبعا لا تفضحوني تقول الشيخ لم يدرس الأكاديمية ومستواه ضعيف، نحن لا نعتبر بالأكاديمية، تكلم معي الآن يعني بالنتيجة كما أنا أمامك، أنا لم أدرس الأكاديمية وبالنتيجة الظروف لم تسمح وتركت الدراسة في الأول ابتدائي بسبب أنه الوالد كان مطاردا من قبل سلطة النظام لسبب أو لآخر، بالنتيجة لم نستطع أن ندرس، وأيضا لعله سبب كوننا من الدجيل، وأهل الدجيل معروف أنهم بنتيجة هاجموا صدام أو كذا فآذاهم كثيرا. على كل، هذا من الماضي الغابر. فحسب الظاهر أنه هذه المطالب تدرس عادة في الأكاديمية. فهنا نقول الثلاثي تارة يكون صحيحا مثل قتله، وأخرى يكون مزيدا مثل اقتتله، والرباعي كذلك تارة يكون صحيحا مثل حصحصه، وأخرى يكون ماذا؟ مزيدا مثل تحصحصه. هذا اصطلاح الصرفيين لا حاجة إلينا به ولا نحتاجه في هذا المبحث، لكن لابد أن نفهمه كي ندخل في اصطلاح النحويين حسب ما حسب الظاهر. حسب الظاهر أن اصطلاح النحويين وعلماء الصرف، عفوا علماء الإملاء، عندهم اصطلاح آخر، وهو أنهم يعبرون عن الثلاثي بكل ما تألف من ثلاثة حروف، ويعبرون عن الرباعي بالرباعي عن كل ما تألف من أربعة حروف، والخماسي عن كل ما تألف من خمسة حروف. يعني الثلاثي المزيد بحرف واحد يسمونه رباعيا، والثلاثي المزيد بحرفين يسمونه خماسيا، والرباعي المزيد بحرف يسمونه ماذا؟ أيضا خماسيا. نطبق على الأمثلة السابقة. اقتتله قبل قليل ماذا كان؟ اقتتله أصله قتله، فثلاثي مزيد. أما النحاة يقول اقتتله هذا خماسي، لا ماذا؟ لا ثلاثي. وأكرمه يقولون هذا رباعي، بينما هو أصله كرمه، المفروض ثلاثي، لكنهم يعبرون عنه بالرباعي. الخلاصة أن النحويين لا يعتبرون بالحروف الزائدة أو غير الزائدة. المهم أنه ماذا عندنا هنا؟ عندنا ثلاثة أحرف ثلاثي، أربعة أحرف رباعي، خمسة أحرف خماسي، ستة أحرف سداسي. لا نعتبر أنه ماذا كان، وهل هذه الحروف حروف زيادة أو ليست بحروف الزيادة. هذا حاصل التمهيد. ندخل في المطالب. المطلب الأول وهو من أبسط المطالب، المصنف لم يكثر فيه وتقدم لعله ببحث أوسع في كتاب ماذا؟ في كتاب التحفة السنية. من الجيد أن يراجع هذا المبحث، هناك لطيف من المباحث التي لا تمر علينا في النحو. هناك محي الدين بحث قد وبين معناها أنها تحقيقية وتشكيكية وكذا، بالنتيجة مباحث لا تمر علينا، فمن الجيد جدا أن تراجع في هذا المطلب. المصنف بين أن علامة الفعل المضارع أن يصلح لدخول لم عليه. متى ما صلح الفعل لدخول لم عليه فهو فعل مضارع، سواء دخلت فعلين مثل قولك لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أو لم يدخل مثل قولك مثلا ماذا؟ سوف يأتيني زيد. فهذه ماذا؟ لم يدخل عليها، لم يدخل على الفعل لم، وإنما يقبل دخولها. فنقول بما أنه يقبل دخول لم عليه فهو ماذا؟ فهو فعل مضارع. قال ولما فرغت، عندما يقول ولما فرغت ولما بينت ولما ذكرت وقد ذكرت، هذا كله قصده في المتن لا في الشرح. ولما فرغت من ذكر علامات الأمر وحكمه وبيان ما اختلف فيه منه، شرحنا هذه العبارة سابقا، من المراد من فيه ومن المراد من منه. ثلثت يعني ثلثت الكلام، جعلته ثلاثا، ثلثت الكلام بالمضارع، ثلثت بالمضارع. فذكرت، هذا شروع في المطلب الأول من مطالب المضارع، وهو علامة الفعل المضارع. فذكرت أن علامته أن يصلح دخول لم عليه، نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولعل المصنف عند باقتصاره على لم يعني فعله هذا يكون أفضل من التفصيل وكثرة ذكر هذه الأمور، أنه قاد من علامات المضارع إذا أفادت كذا والسين وسوف، بالنتيجة لم كافية، لم تكفينا في اكتشاف ماذا؟ في اكتشاف الفعل المضارع. ولعلها من أوضح علامات الفعل المضارع. للمضارع عدة علامات، تقدم جملة منها في التحفة السنية. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. والمطلب الثاني بدأ به فعلا من قوله: فأما حكمه باعتبار أوله. لكنه ذكر تمهيدا، كما سيبين، ذكر تمهيدا لهذا المطلب. فالمطلب الثاني فعلا هو حكم المضارع من آخره، حكم المضارع من آخره. هذا المطلب المصنف ذكر له تمهيدا. حاصل التمهيد أن المضارع لا بد أن يكون في أوله حرف من حروف نأيت أو أنيت أو نأتي، بعد بنتيجة الحروف المجموعة في هذه الكلمة: نأيت، أنيت، نأتي، وإلى آخره. فركزوا معي بهذه العبارة: الكلمة التي ثبت أنها فعل مضارع لا بد أن تكون في أولها ماذا؟ أحد هذه الحروف، أن يكون في أولها أحد هذه الحروف. لماذا قلت ثبت؟ لأنه هذه الحروف لا تثبت المضارع. بعبارة أخرى، ليست علامات على المضارع. هذه الحروف ليست علامات وليست من علامات ماذا؟ المضارع. لماذا؟ لما كررناه عدة مرات: العلامة لكي تكون علامة لا بد أن تختص بصاحبها. متى ما اختصت العلامة بصاحبها، مثل التنوين اختص بالاسم، فقلنا إن التنوين علامة على الاسم. أما إذا لم تختص ودخلت على غيره فهذه لا تكون علامة. ونحن إذا أنا لعلي أمشي سريعا، المطلب ليس عبارة عن إعادة، ليس فيه مزيد بيان. ما دمنا نجد أن النون والألف والياء، هذه الأحرف المجموعة في قولك نأيت، تدخل على المضارع وعلى غيره، فنعلم أن هذه ليست من علامات المضارع، لأنها لو كانت علامة لماذا؟ لاختصت به. خلافا لمن ذهب أنها ماذا؟ أنها من علامات المضارع. عدة من العلماء ذكروا أن هذه العلامة، أن نأيت من علامات المضارع، وبعضهم رد من ذهب إلى أنها ليست بعلامة، وهو الحق حسب الظاهر. الظاهر أنها علامة، لكن ببيان آخر، لعله قد بين في التحفة السنية، لعله في بالي أنه المصنف أشار إليه. لا ندخل في هذا المطلب. النتيجة، المصنف يقول: نأيت لا تكون علامات على الفعل المضارع. لماذا؟ لأنها لا تختص بالفعل المضارع، بل تدخل على الفعل الماضي، وبما أنها لا تختص بالفعل المضارع فلا تكون علامة عليه. قال: وذكرت أنه لا بد أن يكون في أوله، في أول منه، في أول الفعل المضارع. يعني نحن أولا نحكم على الفعل بأنه مضارع، ثم نحكم عليه بأنه لا بد أن يبتدئ بأحد هذه الحروف، وليس الأمر بالعكس. يعني ليس الأمر أن نحكم على الكلمة بأنها فعل مضارع بسبب بدايتها بهذه الحروف. لماذا؟ لما قلناه من أنه ماذا؟ من أن هذه الحروف تدخل على الماضي. قال في أوله: حرف من حروفنا أيتو، وهي النون والألف والياء والتاء، نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، ن أ ي ت. هذه نقوم أقوم يقوم تقوم، وتسمى هذه الأربعة أحرف المضارعة، حروف مختصة بالمضارع، كما سيأتي إن شاء الله لاحقا. كيف مختصة؟ يأتي لعلنا نبين هذا المطلب لاحقا. فتسمى بحروف المضارعة. وإنما ذكرت هنا يريد أن يدفع هذا الرأي، يقول: أنا لم أذكر هذه الحروف للعلامة، وإنما ذكرتها ماذا؟ للتمهيد. ولهذا قلنا قبل لعله 6 دروس أو 7 قلنا أن عبارة المصنف في المتن لابد أن تكون هكذا: ومضارع ويعرف بلام، ثم توضع ماذا؟ توضع نقطة بعد لام، لا فارزة. هذه بداية كلام جديد: ومضارع ويعرف بلام نقطة، نبدأ كلاما جديدا. وافتتاحه بحرف. لا يريد المصنف أن يقول ومضارع ويعرف بلام وبافتتاحه، لا يريد أن يقول هكذا، لا، افتتاحه بالرافع مبتدأ والواو استئنافية، ويعرف المضارع بلام فقط، هذه لم هي العلامة الوحيدة. وافتتاحه بحرف من حروف نأيتو، يقول المضارع يفتتح بهذا الحرف. قال: وإنما ذكرت هذه الأحرف بساطا وتمهيدا. ما معنى بساطا؟ معنى بسطا وتمهيدا، يعني تمهيدا، أعطف تفسير بساطا وتمهيدا، يعني لكي أبسط ماذا؟ أبسط المقام للكلام عن حكم المضارع من آخره، يعني أمهد كما ذكرنا. هذا تمهيد لحكم المضارع من أوله للحكم الذي بعدها. ما هو الحكم الذي بعدها؟ وهو حكم المضارع من أوله، لا لأعرف بها المضارع. هذه ليست ماذا؟ ليست علامات. أعرف أطلق التعريف وأراد العلامة، المفروض أن يقول لأجعلها علامة. على كل، العلامة أيضا تعرف لكن ليس بالتعريف المنطقي. لأعرف بها المضارع، الفعل المضارع، لأن وجدناها تدخل في أول الماضي أو الفعل الماضي، وإذا دخلت في أول الفعل الماضي فهي غير مختصة، وإذا لم تكن مختصة فهي ليست بعلامة، وإذا لم تكن علامة فلا يعرف المضارع بها. قال: نحو أكرمت، دخلت الهمزة، وتعلمت، دخلت ماذا؟ التاء، ونرجست الدواء، دخلت ماذا؟ دخلت النون. قال: إذا جعلت فيه نرجسا، نرجست الدواء، إذا جعلت فيه نرجسا، ويرنأت الشيب، إذا خضبته باليرناء، وهي الحناء، الحنة الآن نسميها بالحنة. قال: وإنما العمدة في تعريف المضارع دخول لم عليه. وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. غدا إن شاء الله نبين كيف كان هذا تمهيدا لما سيأتي. نسألكم الدعاء.